بسم الله الرحمن الرحيم. نتقدم الآن بالحديث عن أحد الأشكال الأدبية التي توفر المعصومون عليهم السلام على ذلك، حيث قلنا في محاضرات سابقة أن المعصومين عليهم السلام، ونحن نتحدث عن الأشكال الأدبية، أنهم عليهم السلام قد توفروا على مجموعة من الفنون، تحدثنا خلالها عن كل من فن الخطبة وفن الرسالة وفن الخاطرة وفن المقالة. أما الآن فنتحدث عن فن آخر، هو فن الدعاء، حيث اختص به التشريع دون غيره من الممارسات البشرية العادية. الدعاء كما تعرفون ذلك جميعا يعد نوعا من الممارسة الوجدانية حيال الله سبحانه وتعالى، ويفترق عن سائر ألوان التعبير الفني بكونه يجسد تجربة داخلية تتواصل مع الله سبحانه وتعالى مباشرة. كل ما في الأمر أن التجربة المذكورة لم تخضع للصياغة الممارس للدعاء، بل للصياغة الشرعية بكلمة جديدة. المشرع الإسلامي هو الذي يتكفل بصياغة تجربة الممارس للدعاء ويقدمها له ليتمثلها هذا الأخير وكأنها من متاجراته. من هنا يفترق الدعاء عن سائر الفنون التعبيرية الأخرى بكونه تجربة داخلية، لا أنها أفكار منقولة إلى الشخص كما هو شأن الخطبة والرسالة والخاطرة وسواها من أشكال الفن التي تتكفل بعملية نقل للمواقف بنحو يكون كل منا مجرد متلق حيالها، بين أن نجد أن الدعاء يحول كلا منا مضافا إلى ما تقدم يحوله إلى منشئ وجداني في توجهنا بالكلام إلى الله سبحانه وتعالى. ويترتب على هذا الفارق بين الدعاء وسواه أن تتم صياغته بنحو لا تتجاوز تجربة الشخص من حيث انفعالاته بالمواقف، سواء كانت هذه المواقف فردية أم اجتماعية أم موضوعية صرفة. والمقصود بالمواقف الفردية هو الحاجات النفسية والحيوية التي يتطلع إليها قارئ الدعاء، أي يتطلع إلى تحقيقها بالنسبة إلى إشباع ذاته. أما المواقف الاجتماعية فيقصد بها دعاء الشخص للآخرين وتطلعه إلى أن يحقق لهم الإشباع في حاجاتهم المختلفة. ولعله يمكن القول بأن الدعاء بخلاف سائر الفنون التعبيرية يحقق من حيث عمليات التعديل للسلوك ممارسة مباشرة للتعديل المتصل بسلوكنا نحو الآخرين، أو ما يطلق عليه بالغيرية أو الإيثار، حيث يدربنا الدعاء كما سنلحظ في النماذج التي سنقدمها، يعلمنا ويجربنا على أن نعنى بالشخص الآخر قبل أن نتجه إلى ذواتنا، وهذا ما يجعل الدعاء بمثابة تطبيق للمبادئ التي تطالبنا السماء بها في في نصوص الأدب التشريعي التي تقدم الحديث عنها. وأما المواقف الموضوعية الصدق فيقصد بها التعامل مع المبادئ بنحو عام بغض النظر عن فائدتها الذاتية لنا، مثل التعامل مع حقائق الله سبحانه وتعالى أو ظواهره الإبداعية أو التعامل مع أهل البيت عليهم السلام وهكذا. وفي الحالات جميعها لا يضمن حجم التعامل الوجداني لدى القارئ للدعاء إلا من حيث انسلاله من دائرة الحاجات الفردية والتوجه بذلك إلى الحاجات العقلية. ومن الواضح في حقل العمليات النفسية أن الكائن الآدمي تتوزعه ثلاث حاجات يحقق كل منها إشباعا لشخصيته، وهي أولا الحاجات النفسية كالحاجة إلى التقدير والحب ونحوهما بما في ذلك محبتنا للآخرين أيضا. ثانيا الحاجات الحيوية كالطعام والنوم ونحو ذلك. ثالثا الحاجات العقلية كحاجاتنا إلى أن نستكمل الحقائق ونقومها بغض النظر عن فائدتها الذاتية كما قلنا. وطبيعيا أن ينتسب النمط الثالث من الحاجات إلى ما أسميناه بالمواقف الموضوعية المتصلة بالتعامل مع الله سبحانه وتعالى وظواهره الإبداعية والمعصومين عليهم السلام وسائر الأنبياء أو المصطفين من الآدميين. المهم يظل البعد الوجداني هو البطانة العامة لأدب الدعاء بما في ذلك النمط الموضوعي من الدعاء، بصفة أن القارئ للدعاء ينفعل بالحقيقة الموضوعية التي يتجه بالدعاء من خلالها. وفي ضوء ما تقدم يمكنكم أن تلاحظوا بوضوح بأن الصياغة الفنية للدعاء تتحدد وفقا للأسس التي ألمحنا إليها، مضافا إلى أدوات الشكل الجمالي صوت صورة بناء طوافة إلى آخره. وإذا كانت الأسس المذكورة من الممكن أن تتجسد في نص محدد حينا أو أقل منها، إلا أن خصائص كل من البعد الوجداني والموضوعي والفني تظل عصبا رئيسا يتسرب في الأدمية جميعا سواء كانت ذات طابع فردي أم ذات طابع اجتماعي أم ذات طابع عقلي. ويمكننا على سبيل المثال أن نأخذ الدعاء الآتي لملاحظة السمات الثلاث التي أشرنا إليها. يقول الدعاء وهو للإمام علي بن الحسين عليه السلام الملقب بالسجاد عليه السلام، يقول: اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره، ومن معروف أسدي إلي فلم أشكره، ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذره، ومن ذي فاقة سألني فلم أؤثره، ومن حق ذي حق ومن حق ذي حق لزمني لمؤمن فلم أطره، ومن عيب مؤمن ظهر لي فلم أستره، ومن كل إثم عرض لي فلم أهجره. أعتذر إليك إلهي منهن ومن نظائرهن اعتذار ندامة يكون واعظا لما بين يدي من أشباههن، فصل على محمد وآله واجعل ندامتي على ما وقعت فيه من الزلات وعزمي على ما يعرض لي من السيئات توبة توجب لي محبتك يا محب التواب. لاحظوا هذا النص على قصره يتضمن البعد الوجداني المتمثل في كل من الاعتذار، الندامة، العزم على الترك. ولا يخفى أن كل واحدة من المفردات الثلاث يجسد عملية نفسية ذات طابع انفعالي، فالاعتذار إفصاح عن حالة داخلية ذات طابع متوتر، والندامة انكسار نفسي يجيء نتيجة لتوترات بالغة الحدة، والعزم على الترك انفعال حاد على تصميم شيء ما. إذن البعد الوجداني واضح كل الوضوح في هذا النص، وأما البعد الفني في النص فيتمثل في أوضح أدواته الجميلة، في أدواته المتمثلة في القرار الإيقاعي الموحد من نحو لم أنصر، أشكر، أعذر، أؤثر، أستر، أهجر إلى آخره، كما يتمثل في توازن العبارات هندسيا من حيث توازن عدد المفردات مع كل فقرة مع سائر الفقرات المنتهية بالقرار الإيقاعي المذكور، وهو أمر يلحظه المتلقي من حيث جمالية الجرس المذكور بنحو مدهش دون أدنى شك. وأخيرا نجد البعد الموضوعي متمثلا في الصلاة على محمد وآله كما لاحظتم ذلك في العبارات الأخيرة من الدعاء المذكور. ويلاحظ أن ما أسميناه بالبعد الموضوعي يتخلل الأدعية جميعا من حيث الآداب التي يصوغها المشرع الإسلامي في ممارسة الدعاء، وإلا فإن موضوعية الدعاء تشكل كما قلنا واحدا من أنماط الثلاثة، هي الحاجات الفردية والاجتماعية والعقلية، حيث ينتسب الدعاء الموضوعي إلى الأخير منها. ولعل السر الكامن وراء هذه الآداب يتمثل في أولا نقل الداعي من همومه الذاتية إلى الهموم الموضوعية ليستكمل بذلك بناء شخصيته ذات الطابع السوي، وإلا فإن التأكيد على ما هو فردي فحسب يظل كما هو معروف في لغة علم النفس المرضي من أبرز معالم الشخصية الشاذة. ولذلك يحاول الدعاء بصفته واحدا من أشكال التعبير الفني الهادف أن يدفع بالشخصية إلى تعديل سلوكها من خلال مزج ما هو ذاتي بما هو موضوعي، كما أشمرت الإشارة إليه فيما يتصل بالغيرية، والأمر نفسه فيما يتصل بموضوعيته من حيث الثناء على الله والتوجه نحو ظواهره الإبداعية والتوجه نحو أهل البيت عليهم السلام. من هنا تلاحظون كيف أن غالبية النصوص من الأدعية تبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى أو الصلاة على محمد وآله، أو يختتم الدعاء بهما، أو بأية عبارة أخرى تتضمن إحدى صفاته تعالى أو الداعي نفسه. وفقا للآداب المذكورة يبدأ استهلال الدعاء أو اختتامه بذلك في حالة ما إذا أنشأ الدعاء بنفسه. المهم أن موضوعية الدعاء تظل أبرز المعالم بهذا الصدد، حتى أن بعض النصوص تأخذ مبنى هندسيا قائما على السنة الفنية المذكورة، وذلك من خلال عمليات البناء الفكري للنص في تعدد موضوعاته مثلا وتنامي مواقفه، متمثلا في وصل كل موضوع بآخر وتناميه عن طريق الحمد أو الصلاة، وهو أمر يتجسد في أحد أشكال البناء المقطعي الذي حدثناكم عنه في باب أو في العنصر البنائي في البلاغة. المهم يمكننا أن نقدم أو وضح نموذجا في هذا الميدان، وهو دعاء مكارم الأخلاق، حيث يتضمن دعاء 20 مقطعة، كل واحد منها يتناول موضوعا محددا، وكل موضوع تنتظمه جملة من المفردات، وكل منها تستهل بفقرة اللهم صل على محمد وآل محمد، تدليلا على السمة الموضوعية التي أشرنا إليها من جانب، وعلى السمة الهندسية البنائية التي يتطلبها الانتقال من موضوع إلى آخر، ووصل ذلك برباط فكري يوحد بين أجزائها من جانب آخر. وتقرأ على سبيل النموذج بسما من دعاء مكارم الأخلاق: اللهم صل على محمد وآله، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان وبيقيني إلى آخر. اللهم صل على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به إلى آخر. اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعني درجة في الناس إلا إلى آخره. اللهم صل على محمد وآله، ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به إلى آخره. اللهم صل على محمد وآله، وأبذلني من مرة أهل شنعان المحبة إلى آخره. اللهم صل على محمد وآله، واجعل لي يدا على من ظلمني إلى آخره. إن هذا الدعاء الذي شكل وثيقة نفسية من حيث تضمنه لمبادئ السلوك الصحي، قد صيغ وفق عمارة هندسية بالغة الدهشة، بدءا من مقطعه الأول الذي يشكل تمهيدا تفصله المقاطع الأخرى، مرورا بمقاطعه المتلاحمة عضوية، وانتهاءا بمفردات كل مقطع منها وتلاحم هذه المفردات فيما بينها أيضا، وهو أمر لا تسمح به محاضراتنا الأدبية السريعة بتناوله مفصلة. المهم أن نشير فحسب إلى أن عبارة اللهم صل على محمد وآل محمد وظفت فنيا، بحيث شكلت نقلة فنية من الذات إلى الموضوع من جانب، وأداة وصل وتلاحم بين الموضوعات من جانب آخر، وهذا كله في حالة ما إذا كان ممارس الدعاء في صدد حاجاته الفردية. أما إذا كان في صدد المواقف العقلية مثلا، أي الاستكناه لحقائق الله وظواهره الإبداعية أو المواقف الغيرية أيضا، حينئذ فإن هذا النمط من التعامل يشكل نوعا مستقلا من أدب الدعاء، له سماته الخاصة التي تميزه عن أنواع الدعاء، وهذا ما نحاول أن نعرض له الآن عبر عنوان هو السمة الموضوعية والفردية للدعاء. إن السمة المميزة للدعاء الموضوعي هي خلو الدعاء من الحاجات الفردية وانصرافه إلى الحاجات العقلية الخالصة، متمثلة في المقولة المعروفة لعلي عليه السلام في ذهابه إلى أنه عليه السلام لم يعبد الله طمعا في الجنة أو هربا من النار بقدر ما وجد الله تعالى أهلا لذلك. طبيعيا أن يتسم هذا النمط من الدعاء بأرفع العمليات النفسية من حيث نبذها لأية شائبة من الذات، وأن ممارسته تعد تدريبا على الاستواء في السلوك في أعلى تصور له. ولعل أوضح نماذجه يتمثل في دعاء العشرات المعروف وفي نصوص من الصحيفة السجادية وغيرها. ويمكن تصنيف هذا النمط من الأدعية كما أشرنا إلى ما يتصل بصفات الله تعالى وظواهره الإبداعية وأصفيائه من البشر، كما يمكن إضافة المواقف الغيرية إليه أيضا، أي الدعاء للآخرين ما دامت مبتعدة عن دائرة الذات أيضا. وهذا جميعا ما يمكن ملاحظته في أدعية الصحيفة السجادية، مثل دعائه عليه السلام الموسوم بالتحميد لله عز وجل، ودعائه الموسوم بالصلاة على حملة العرش، ودعائه لجيرانه وأوليائه وأهل البيت عليهم السلام إلى آخر ذلك. طبيعيا أيضا من الحاجات الفردية من الممكن أن تتخلل أمثلة هذه الأدعية، إلا أنها تظل عابرة أو ثانوية بالقياس إلى الطابع الموضوعي للدعاء. فلو وقفنا على الدعاء الأول من الصحيفة السجادية مثلا للاحظتم أن مقاطع هذا الدعاء جميعا تمضي على النحو الآتي الذي استهل به الدعاء. لاحظوا: الحمد لله الأول بلا أول كان قبله ولا بلا أخ يكون بعد، الذي قهرت عن رؤيته أبصار ناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا واخترعهم على مشيته اختراعا. ثم تجيء فقرة عابرة في تضاعف الحمد على هذا النحو: حمدا تقر به عيوننا إذا برقت الأبصار، وتبيض به وجوهنا إذا اسودت الأفشار، حمدا نعتق به من أليم نار الله إلى كريم جوار الله. فالعبارة الأخيرة أي الإشارة إلى أن نعتق من أليم نار الله سبحانه وتعالى تفصح عن حاجة فردية بطبيعة الحال، ولكنها ليست متصلة بالحياة الدنيا ومتاعها، بل بحاجات أخرى وهي مستهدفة عباديا دون أدنى شك. ومهما يكون فإن السمة الموضوعية للدعاء يمكن تحديدها في مستويات متنوعة، بعضها يتصل بما هو عقلي صرف، وبعضها بما هو أخروي، وبعضها بما هو غيري، على تفاوت في ذلك. وأما السمة الفردية للدعاء فتتمثل في جملة من الحاجات الرئيسة والثانوية، مما لا ضرورة إلى عرضها بقدر ما تمس الحاجة إلى تحديد الدعاء بها من حيث معطياته النفسية ومساهمته في التفريج عن شدائد الحياة حتى لا يمكنكم أنتم أن تستقضوا غالبية الحاجات الفردية لتجدوها أن لكل منها وثيقة من الدعاء تتكفل بمعالجة ذلك. وأهمية الدعاء المذكور تتمثل في كونه يعد طريقة للتفريج عنها من جانب أو تعويض لا أقل بالإشباع العقلي من جانب آخر. على أي حال نتجه بعد هذا إلى الحديث عن السمات الفنية بعد أن حدثناكم عن السمات الدلالية. وقد لاحظتم في نماذج من النصوص الدعائية لاحظتم أكثر من سمة فنية تتصل بعبارات التعبير كالإيقاع والبناء الهندسي. ويمكن القول بأن نماذج الدعاء تظل أكثر الأشكال التشريعية احتشادا بأدوات الفن بخاصة عنصر الإيقاع. ولعل السر الفنية وراء ذلك كامن في طنيعة عنصر التلاوة التي يمتاز بها الدعاء عن غيره. فالدعاء يتلى لا أنه يسمع أو يقرأ فحسب، وتبعا لذلك فإن التلاوة تتطلب إيقاعا يتناسب مع وحداتها الصوتية التي تنتظم في شجع أو تجانس، لا أنه خاضع لإيقاع داخلي فحسب. وأما عنصر البناء فيمكننا أن ندرك أهمية ذلك من خلال الطابع النفسي الذي ينتظم الأدعية، لبداهة أن الأدعية إنما تصاغ من أجل الإفصاح عن حاجات الشخصية بطريقة خاصة هي الانفعال بها، وحينئذ لا بد أن تصاغ وفقا للعمليات النفسية الذي يستثيرها منبه محدد وتستجيبون له بنمط خاص، مما يعني أن الأدعية تخضع لبناء هندسي يأخذ العمليات النفسية المذكورة بنظر الاعتبار. ولنأخذ هذا الدعاء على سبيل المثال نموذجا. إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة ولسخطك متغرضة، تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك، كثيرة العلل طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع، ميالة إلى اللعب واللهو مملوءة بالغفلة والسهو، تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة. إلهي أشكو إليك عدوا يضلني وشيطانا يغويني، قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي، يعارض للهوى ويزين لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفة. إلهي إليك أشكو قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا وبالرين والطبع متلبسا، وعينا عن البكاء من خوفك جامدة وإلى ما يسرها طامحة. إلهي لا حول ولا قوة إلا بقدرتك، ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا بعصمتك، فأسألك وإلى آخره. هذا النص يتضمن أربعة مقاطع، كل مقطع منها موصول بما قبله وبما بعده، فالمقطع يتحدث عن نفس أمارة بالسوء بالمعصية بالخطيئة. نفس هذا المقطع وهو المقطع الأول يعرض جانبا من المفردات التي أشار إليها مثل كثرة العدل والأمل والجزع واللعب إلى آخره، أي صيغة بنحو يتلاحم عضويا بالنسبة إلى النفس التي ألمح إلى كونها أمارة بسوء. ثم تفصيل الإجمال المذكور بمفردات من السلوك المنتسب إلى ذلك. وأما المقطع رقم 2 فقد تحدث عن المنبه للسلوك المذكور متمثلا في الشيطان، ثم عرض مفردات التنبيه متمثلة في الوسوسة تزيين الدنيا إلى آخره، حيث فصل إجمال المنبه المذكور. وأما المقطع الثالث فيترتب على سابقه وهو الطبع والرين على الفؤاد نتيجة لممارسة المفردات التي عرضت في المقطع. وأما المقطع الرابع فيتجه إلى الله سبحانه وتعالى لإنقاذ النفس من السوء الذي فصلت الحديث عنه. إذن التنامي العضوي يظل من الوضوح بمكان ملحوظ في النص المتقدم بمقاطعه التي تحدثنا عنها. وهذا فيما يرتبط بعنصر البناء. وأما فيما يرتبط بعنصر الصورة فإن استخدام هذا العنصر يضمي حجما بالقياس إلى القيقاع، بخاصة الصورة غير المباشرة، بيد أن ذلك لا يعني ضمور الصورة في الحالات جميعا بقدر ما يتطلب الموقف النفسي ذلك. والحق أن بعض المواقف تستلزم دلالاتها إلحاحا في أغوار النفس وتشابك حالاتها، حيث لا يتاح للإيقاع الخارجي وحده أن يبرز تشابك الحالات الوجدانية بقدر ما يتاح العنصر الصورة تحقيق ذلك، بما تنطوي عليه طبيعة الصورة من إيحاءات ورموز وكشوف تبلور التشابك المشار إليه. وإليكم المقطع رقم 2 من المناجات المعروفة بدعاء العارفين من الصحيفة السجادية. يقول المقطع رقم 2: إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم، وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم، فهم إلى أوكار الأفكار يأوون، وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون، ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون، وشرائع المصافات يردون إلى آخره. لاحظوا، هذا المقطع هو مجموعة من الصور الفنية تتوالى واحدة بعد الأخرى دون أن يتخللها تعبير مباشر، فالقيم الوجدانية في هذا المقطع تتناول أغوار العلاقة بين الله تعالى والعبد من حيث عمق المعرفة التي لا تتأتى عند العامة من الآدميين ومن حيث عمق الوجد الذي لا يتاح بسهولة لدى الغالبية منهم، وهو أمر يتطلب الركون إلى تعبير مصور يشحن بدلالات ثانوية وإيحاءات شتى تتوافق مع تشابك وتجذر المعرفة والوجد. لذلك اتجه النص إلى رصد علاقات جديدة بين الظواهر وفق تركيبة خاصة، منها التركيبة الاستعارية المتمثلة في رصد العلاقة بين أشجار الحدائق وأشواق الصدر من حيث ترسيخها وتغلغلها وتعمقها داخل النفس. فالشجر بقدر ما تمتد جذوره إلى باطن الأرض يأخذ ثباتا أشد يقابله الشوق الذي ترسخ إمكاناته بقدر ما يتكاثر ويتنامى. فهنا لو التجأ النص إلى التعبير المباشر لما زاد على ذلك بقولنا مثلا اللهم اجعل أشواقنا شديدة نحوك، لكنه بارتكانه إلى عنصر الصورة حقق ظاهرة تغلغل الشوق وشدة هذا الشوق وتنامي هذا الشوق، حيث نقل القارئة إلى تجربة الشجر والمزرعة ليوحي إليه كثافة الشوق. وكان من الممكن أن يكتفي الدعاء بمجرد الشجر دون أن يضيف إليه الحدائق ما دام النمو يتحقق في أي أرض صالحة للزراعة. ولكن بما أن النص لم يستهدف مجرد تغلغل الشوق في الأعماق ليكتفي بالزرع، وإنما استهدف أيضا الإشارة إلى المتعة الجمالية التي نشاهدها مثلا في حديقة تنتظم أشجارها وتتناسق فتجمع إلى عملية النبت التنظيم الجمالي أيضا. حينئذ فإن النص يكون قد استهدف لفت أنظارنا إلى مدى الفرح والحبور اللذين تنثرهما محبة الله تعالى في صدور العارفين فيما يتحسسونهما ببالغ الجمال الذي يتلاشى معه أي امتاع دنيوي عابر. والآن لو ذهبنا نتابع صور هذا المقطع جميعا لأمكننا أن نلاحظ أمثلة هذه الظاهرة التي انطوت الصورة المتقدمة عليها، ولكن لا حاجة إلى الوقوف عند ذلك. المهم في نهاية المطاف أردنا أن نلفت انتباهكم على الأسرار الفنية الكامنة وراء حجب بعض الأدعية بعنصر الصورة وضمور العنصر الصوري في سائر الأدعية، كما أردنا لفت الانتباه على الأسرار الفنية الكامنة وراء غالبية الأدعية من حيث حشدها على الضد في عنصر الصورة بعنصر الإيقاع وصلة ذلك بعنصر التلاوة الذي يميز الدعاء عن غيره من فنون التشريع الإسلامي بالنحو الذي فصلنا الحديث عنه. إلى هنا نكون قد حدثناكم عن الدعاء وخصائصه الفنية بنحو شبه مفصل، نعتقد أنكم استطعتم من خلال ذلك أن تقفوا على ملامحه ولو بنحو لا نقول أنه مفصل ولكنه غير مخل دون أدنى شك. وبهذا نكون قد حدثناكم عن جملة من الفنون الأدبية التي توفر المعصومون عليها، حيث تحدثنا عن فن الخطبة وفن الرسالة وفن الخاطرة وفن المقالة، ثم حدثناكم عن فن الدعاء بالشكل الذي تقدم الحديث عنه. وقبل أن نختم حديثنا عن هذه الأشكال الفنية، نود أن نشير إلى أن الفنون التي عرضناها الآن بعضها كما قلنا يتصل بالأدب الشرعي الذي يحظر أن يرسم مثله في الصياغة البشرية، كالسورة القرآنية الكريمة وكالدعاء وكنمطين آخرين من الأدب التشريعي، ألا وهما الدعاء والزيارة. وبقي لدينا أن نحدثكم عن فنون أخرى أيضا كالكتاب والوصية، وأخيرا ينبغي أن نحدثكم أيضا عن الحديث الفني عند المعصومين عليهم السلام، لأنه يشكل شكلا أو لأنه يجسد شكلا فنيا له تميزه عند المعصومين عليه السلام، من حيث شكله من جانب ومن حيث غزارته من جانب آخر، حيث أن الحديث الفني يمتد إلى آلاف الأحاديث الواردة عن المعصومين عليهم السلام، وغالبيتها ترتكن إلى الفن، بخاصة ترتكن إلى البعد الإيقاعي أو العنصر الإيقاعي في الدرجة الأولى، وفي العنصر الصوري في الدرجة الثانية، وفي سائر العناصر في الدرجة الثالثة. على أي حال، سنؤجل الحديث عن ظاهرة الحديث الفني، ونتقدم قبل ذلك بالإشارة ولو سريعا بالإشارة إلى شكلين أدبيين، هما الزيارة من جانب والحديث الفني من جانب آخر. أما الزيارة فتتجسد في شكل أدبي محدود يختص بزيارة 14 معصوما عليهم السلام أو ممن يليهم في درجة الانتساب إلى أهل البيت عليهم السلام. وأما الحديث الفني فيتسم بكونه من أغزر الأشكال الشرعية بالنسبة إلى ما تركه لنا الأدب التشريعي من نصوص، حتى أن الحديث الفني ليتجاوز الآلاف من الأحاديث التي تتسم غالبيتها بعناصر فنية في المقام الأول، يتجسد ذلك في العنصر الإيقاعي، وفي المقام الثاني يتجسد في العنصر الصوري، وفي المقام الثالث يتجسد في سائر العناصر. المهم سوف نتحدث عن الحديث الفني عند المعصومين عليهم السلام في محاضرة لاحقة، على أن نسبق ذلك بالحديث ولو سريعا عن أدب الزيارة أيضا بصفته واحدا من الأشكال التي توفر المعصومون عليها لمجرد الوقوف على مستويات ذلك من جانب، وإمكانية الإفادة منها في الصياغة الأدبية لأشكال أخرى يتوفر الكتاب الإسلاميون عليها. والآن نكتفي بهذا القدر من الحديث، ونؤجل الحديث كما قلنا إلى محاضرة لاحقة عن الشكلين الأخرين من أشكال الأدب الشرعي، ألا وهو الزيارة والحديث الفني. وبهذا نكتفي بالإشارة إلى هذا الجانب، وأحدثكم بذلك عن الأدبين المذكورين في المحاضرات اللاحقة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.